بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل مع دروس وداعا للغفلة، مع الغفلة والتغافل عن الله سبحانه وتعالى وقوانين الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. بنتعلم عن هذا المرض اللي انتشر بين المسلمين، فكان السبب في حرمانهم من الأمن والأمان والطمأنينة والراحة النفسية. مرض الغفلة لما بيحتل القلوب بيحرمها من الصلة بالله سبحانه وتعالى، فبتكون الحيرة والقلق والاضطراب والتخبط والوحشة والوحدة والاكتئاب هي حال القلوب ولون الحياة. ولهذا بنتعلم عن الغفلة عشان نحاربها ونعود إلى الله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الودود اللطيف الرؤوف السميع المجيب الوكيل مالك الملك رب النعم والفضل والرحمة. بنتعلم عن الغفلة عشان نعيش حياتنا في نور من كتاب الله وشفاء ودواء في هداية الله لأرواحنا. في الأسبوعين اللي فاتوا تعلمنا عن مظاهر الغفلة، وقلنا مظاهر الغفلة هم مظهرين أساسيين: الإعراض عن الله سبحانه وتعالى واتباع الهوى. وشرحنا الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، وابتدينا في شرح اتباع الهوى، وحنكمل النهاردة مع ظاهرة اتباع الهوى اللي موجودة في حياتنا بقوة جدا، وحثبتها لك عمليا قد إيه إحنا كمسلمين بنعيش في مناطق اتباع الهوى، وهي مظهر من مظاهر الغفلة، عشان ناخد بالأسباب إن شاء الله ونترك الغفلة. اتباع الهوى معناه أنت تتبع النفس ما تهوى بعيدا عن شرع الله، وحشرحولك تاني وإحنا ماشيين. هنا بنستكمل نتعلم عن اتباع الهوى كويس، والنهاردة هناخد قصتين من القرآن الكريم عن اتباع الهوى كويس. هنبتدي ان شاء الله بالقصة الاولى، وهي قصة سيدنا داود، عشان نعرف ان حتى الانبياء لابد ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لهم الرسائل انهم يبتعدوا عن اتباع الهوى. هنقرأ من سورة صاد، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 18. الرحمن الرحيم، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل آتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. طبعا في آيات كثيرة هنا، يعني أنا متأكدة أن معظمنا ما بيبقاش عارفين معنى قصة أو الإشكال اللي وقع فيه سيدنا داود وقع فيه، فإحنا هنعرف عشان إحنا بنتعلم عن الهوى كويس. هنا منطقة الهوى اللي جاية، عشان قبل ما نقول القصة، في آخر آية ربنا بيقول له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ازاي سيدنا داود اتبع الهوى في هذه القصة هنعرفها ان شاء الله. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان ربنا اعطى سيدنا داود بسم الله الرحمن الرحيم النبوة والملك. كويس، هو كان نبي وكان له ملك، وربنا سبحانه وتعالى ايضا اتاه من فضله ان كان له قلبا ذاكرا. سيدنا داود كان اواب، الاواب هو الذي يرجع دايما يرجع الى مرضات الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار، دايما يعود الى الله. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، دايما ربنا هنا قال عنه في الآية رقم 24 فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. هو ده الاواب الذي يعود دائما الى مرضات الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى اعطى سيدنا داود يعني ملك يختلف عن بقية الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى ادى النبوة والملك وبعدين سخلوا الجبال. سخلوا الجبال ليه؟ لأنه سيدنا داود كان له صوت كويس. الصوت ده من كتر جمال صوته وهو بيرتل التراتيل بتاعته في تمجيد الله سبحانه وتعالى، ومن كتر ما بيكون مخلص بتبتدي الجبال تراجع معاه. يعني زي ما يقول يا رب يا رب، بتبتدي الجبال اللي على الأرض كلها تراجع مع سيدنا داود. كويس، فسيدنا داود ذال الحواجز اللي بينه وبين الكون، وصلته بالله سبحانه وتعالى حركت صلة الجبال والطير بربنا سبحانه وتعالى، فالجبال بتسبح معاه والطير بيسبح لله سبحانه وتعالى بنفس تسبيح سيدنا داود. طبعا دي حالة خاصة جدا لم تكون فقط إلا لسيدنا داود يرتل تمجيدا لله، والطير تجتمع وترتل معاه الأناشيد والجبال ترتل معاه الأناشيد. ربنا سبحانه وتعالى إضافة إلى النبوة وإلى الملك وإلى أن الجبال بسم الله الرحمن الرحيم والطير كويس بتراجع معاه الأناشيد كويس بسم الله وتسبح بالعشي والإشراق، زي ما قلنا قبل كده وقتين العشي والإشراق اللي هم أهم الأوقات بسم الله الرحمن الرحيم لتسبيح الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. كان ملك قوي جدا كويس وعزيز، وكان عنده حكمة وحزم وفصل الخطاب، يعني لما يكون اتنين مختلفين هو اللي يفصل بينهم. سبحانه وتعالى اداله الحزم واداله فصل الخطاب والجزم فيه برأي لا تردد فيه. يعني يحكوا قصة سيدنا داود يقول ده يمين ده شمال لا يتردد ويكون حازم جدا في قوانينه. كويس بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا ده غاية الكمال في الحكم والسلطان. ربنا مديله غاية الكمال في الحكم والسلطان، ومع هذا كله فقد تعرض سيدنا داود للفتنة والابتلاء، وكانت عين الله ترعاه وتقود خطاه، وكانت يد الله معه تكشف له ضعفه وخطأه. احنا هنا لما بناخد قصة سيدنا داود بيعرف الانسان ان حتى النبي والملك القوي الحازم المتحكم في نفسه برضو حين يدخل عليه الهوى ينتصر عليه الهوى. طب دي حالة خاصة سيدنا داود، فما بالك بينا احنا؟ عشان لما نيجي نقول نحن نعيش نتبع الهوى، محدش يقولك لا انا مش كده، لا انت كده وعشرة والف من كده. اذا كان سيدنا داود نزل الحكم في القرآن بكده، وسيدنا محمد ربنا سبحانه وتعالى قال له الآية اللي حاجبها لك بعد كده، فلازم وانت بتسمعي يبقى عندك منطقة ان فعلا انا في اتباع الهوى وعايز اركز عشان استفيد. دي المنطقة الوحيدة اللي ممكن تستفيدي بيها لما تعترفي بينك وبين نفسك ان القضايا اللي شغالة دي هي القضايا اللي موجودة حقيقة جوايا. هنا بقى يا ستي تعرض للفتنة، ولكن ربنا اعانه عشان يتقي الفتنة. ايه بقى الحكاية؟ وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. سيدنا داود لانه كان ملك كان بيخصص بعض الوقت للتصرف في شؤون الملك والقضاء بين الناس، ويخصص بعض الوقت للخلوة والعبادة وترتيل الاناشيد تسبيحا لله في المحراب. فاذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لا يدخل عليه احد حتى هو يخرج من المحراب. وانس هو جوه المحراب ممنوع حد يقرب من سيدنا داود الا انه هو يخرج لوحده. ده الوقت الخاص بيه بالخلوة مع الله سبحانه وتعالى وبالعبادة. في يوم من الايام كويس بسم الله الرحمن الرحيم هنا بقى وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. لقوا شخصين بيتصوروا المحراب طالعين على المحراب المغلق عليه, فطبعا فزع منهم كويس, لانه لو كانوا مؤمنين او عندهم امانه لا يتصوروا المحراب. ليه تطلع عليه وهو قاعد في الخلوه بتاعته؟ اذ دخلوا على داوود ففزع منهم كويس, فبادروا بطمأنينته قالوا له لا تخف, احنا ما تخافش, احنا مش جايين يعني نعمل لك اي ضرر كويس, احنا بسم الله الرحمن الرحيم خصمان بغى بعضنا على بعض, احنا اتنين واحد فينا ظلم التاني وجينا لك عشان تتقاضى بينا, فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط كويس. بسم الله الرحمن الرحيم, تشتت يعني تجير على واحد فينا, واهدنا الى سواء الصراط قول لنا ايه الطريق السليم. وبدأ احدهم فعرض الخصومة, واحد فيهم ابتدى يحكي القصة, قال ايه؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة, فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب. يعني إيه؟ واحد فيهم قال له أنا عندي نعجة واحدة وأخويا عنده 99 نعجة, أخويا عايز ياخد النعجة بتاعتي وياخدها في كفالته وشد علي وأغلظ علي كويس. القضية كده قضية تحمل ظلما صارخا, واحد عنده 99 نعجة يجي على أخوه اللي عنده نعجة واحدة ياخدها منه وبالتشدد كمان كويس. فطبعا الظلم الصارخ مثير للإنسان, مما دفع سيدنا داود أنه يقضي على طول في هذه المظلمة بمنتهى السرعة, لم يوجه إلى الخصم الآخر الحديث, ما جاش لصاحب 99 نعجة وقال له قول, هو اللي اتكلم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم اللي عنده النعجة الواحدة, أنا المسكين عنده واحدة وعايز يخدها مني أبو 99 وبيشد علي. طيب راح سيدنا داود منطلق بالحكم, طب أنت لسه ما سمعتش من الشخصية التانية, ما سمعتش حقيقة القصة كويس. فهنا بيقولك فاندفع داود, هي دي بقى منطقة الاندفاع, يقضي في هذه المظلمة الواضحة ولم يوجه إلى الخصم آخر حديثا ولم يطلب منه بيانا ولم يسمع له حجة, ما سمعش منه خالص كويس, ولكن مضى يحكم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاش. قال له على طول اللي هو كان بيقوله ده أنا غلبان ومسكين وعندي نعجة واحدة, قال له لا ده ظالم عايز ناخد النعجة بتاعتك الوحيدة للتسعة وتسعين, وإن كثيرا من الأقوياء اللي زيك اللي هي كثيرا من الخلطاء يعني الأقوياء المخالطين لبعضهم بيبغوا بعضهم على بعض, لما يكون واحد قوي ومفتري بيظلم اللي جنبه كويس, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هي دي الآية اللي أنا دايما بجيب منها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يبدو إن في هذه المرحلة اختفى الرجلين, أول ما راح قايل له ده ظلمك اختفوا الرجلين, فقد كان ملكين جاء لامتحان النبي الذي والله الله أمر الناس, عشان بس الناس في الحياة كويس. ودي نقطة مهمة جدا يعني لمن كان له قلب أو عقل بيفهم بيدرك وبيركز كويس, المواقف اللي بتحصل لك في الحياة دي كلها هي امتحانات من الله سبحانه وتعالى لا أكثر ولا أقل, مطلوب منك فيها إجابة بس, مش عشان تتغني أو تتفقري أو تصحي أو تمرضي أو تعيشي أو تموتي أو تشتري أو تبيعي أبدا. كل الأحداث اللي ربنا بيحطنا فيها في الحياة هي نوع من الامتحان, هتجاوبي على هذا الامتحان إزاي؟ إذا جاوبتي على الامتحان بما يكون في يرضي الله هتاخدي صح, جاوبتي غلط هتاخدي غلط, وانتهى الحدث على بعضه عند ربنا وتتحرك الحياة للحدث اللي بعده عشان الإنسان يفهم. هنا ربنا بيشرح لك في التفسير كويس ان دول ملكين جم يمتحنوا مين؟ يمتحنوا النبي الملك يا رب, لازم يظل في امتحان كويس, لان ربنا ولاها امر الناس يقضي بينهم بالحق والعدل, ولازم كان يعرف الحق قبل ما يصدر الحكم كويس. هنا بسم الله الرحمن الرحيم في حاجه برضو هنا عشان نبقى عميقين, بس يا رب قضيه واضحه خالص, واحد عنده 99 واحد عنده واحده, يبقى فين يعني احتمال ان يكون في مظالم؟ لا, القانون عند الله قانون, القانون ان لابد الاثنين يتسألوا والاثنين يقولوا حجتهم والاثنين يدافعوا عن نفسهم حتى لو القضية واضحة من غير ما يتم مناقشتها, دي قوانين الله سبحانه وتعالى اللي لابد ان يكون عليها من يحكم بين الناس كويس. هنا القاضي عليه الا يستثار ولا يتعجل, وعليه الا يأخذ بقول واحد فيهم قبل ان يمنح الفرصة للإدلاء للآخر بالإدلاء بقول واحد جاي.
بركته، لأن المسألة ممكن تتغير تماما وينكشف أمور ما حدش كان يعرفها. وقد يكون اللي بيقول أنا عندي واحدة ده كذاب، ممكن ما يكونش عنده واحدة وانت سمعت من التاني، انت ما لحقتش تسمع من التاني، انت خدت الكلام بانفعال وشفت انها قضية واضح فيها الظلم، رحت قايل حكمك لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاش. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم تنبه سيدنا داود ان ربنا بيبتلي، حس ان كده الاثنين الرجالة اختفوا. الله طب القصة دي كلها اللي انا قلت فيها رأي سريع دي كانت ايه؟ دي الله ده كان امتحان وفتنة من ربنا، كويس. وظن داود انما فتناه، هي دي بقى، يبقى انا كان ربنا بعت لي الاثنين الرجالة دول امتحان، كويس، وانا غلط. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. وبرضو في المنطقة دي يا جماعة عشان الانسان يتعلم، ده النبي وده الملك وده اللي الطيور والجبال بتراجع معاه لما بيقول الترانيم بتاعته، أول ما حس إنه فتنة استغفر على طول على طول، مفيش تكبر، مفيش معلش، مفيش أصلا ما عملتش، مفيش أصلا هم اللي ضحكوا عليا، مفيش أصلا ما خدتش وقتي. الإنسان اللي يعرف يعني حقيقة علاقة صحيحة مع الله سبحانه وتعالى، شوية تراب أنا شوية تراب في شدة، هي دي الدنيا، أنا شوية تراب عايشة في شدة، زي يا رب سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعني يحييني ويميتني، وإذا مرضت فهو يشفيني، كل حاجة عنده. أنا غلط أعمل إيه؟ أخد وقتي وما استغفرش عشان يبقى عندي كرامة قدام ربنا، ولا اعمل زي سيدنا موسى ما استغفر، وزي سيدنا داود ما استغفر، وزي كويس تلت اكتر اربع مرات في القرآن ربنا يجيب لك الانبياء والرسل يستغفروا حين يدركوا انهم في فتة، فاستعلمان عملت غلطة استغفر على طول، كويس. كل اللي حواليا ما بيستغفرش ماليش دعوة باللي حواليا، انا في زمن ليس علي دعوة باي حد في الدنيا الا علي مع الله. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، ناب عاد الى الله سبحانه وتعالى معترفا بغلطه. ايه بقى القانون اللي قاله له ربنا سبحانه وتعالى؟ يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. دي نمرة واحد، بما انك خليفة يعني خليفة لله، يعني في ايدك انك تحكم، فلما تحكم تحكم بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هي دي بقى المنطقة، اوعى تنفعل الانفعال الاول، واوعى تكون عندك سرعة قبل ما تتبين الحقيقة، كويس، لانك لما هتعمل كده هتوصل الى الضلال. ليه؟ لانه ظلم، لانه الظلم ضلال، كويس. والعاقبة العامة للظلم بسم الله الرحمن الرحيم هي التعرض الشديد للعذاب يوم الحساب. ليه؟ لانه ظلم، ظلم، يبقى انت لك يوم القيامة عذاب شديد من الله لانك ظالم. كل ده عشان هو حكم بين اتنين بدون ان يتريث وبدون ما ياخد وقته ويسمع من الاتنين. ربنا سبحانه وتعالى قال على سيدنا داود في هذه القضية الواضحة اللي كانت جات لأي انسان كان يقول ظلمك ظلمك ظلم قوي جدا، ربنا قال له لا تتبع الهوى فيضلك، يعني هبقى ضال وهروح النار وهاخد عذاب الشديد وانا ماشي مع الهوى. كل ده عشان في قضية واضحة جدا ما خدش رأي الشخص التاني. شوف احنا بقى بنتبع الهوى قد ايه في حياتنا، في مناطق المناطق اللي زي دي، لما يجي مثلا تلاقي اتنين مختلفين او انت تختلفي مع حد وتروحي تجري عشان تبين انك انت المظلومة وانت الغلبانة، وبعدين اللي قدامك يصدقك مثلا، او انت تبقي الحكم بين اتنين، كويس، وعلى السريع على السريع انا عارفاها طيبه واميره والثانيه مفتريه، خلصت خلصت وقلت الكلمه اللي ترضي ضميري. لا دي ما ترضيش ضميرك، دي ترضي مزاجك وترضي صحابك وترضي وضعك، ما ترضيش ربنا. اللي يرضي ربنا عايزه تخشي في حكم بين البشر، طلعي اي علاقات انسانيه. مش هتقدري زي ابو ذر لما كان يقولوا له تعالى اشتغل في القضاء يقول لا انا ضعيف ما اقدرش اشتغل في القضاء. وفعلا الانسان لما يعرف حقيقته، ما تيجي تقولي تعالي احكمي بين اتنين اقول لك لا انا مش هحكم، تقولي ليه؟ اقول لك لان انا ضعيف، لو واحده عيطت ولا عملت ولا بتاع هتاكل من دماغي ومش هقدر، مش عايزه، مش هحكم بين الناس. ليه؟ لاني لو ما حكمتش بالحق هبقى بتبع الهوى وانا اللي هروح النار. يعني هما الاثنين يطلعوا في الطراوة وانا اللي بقى رحت النار عشان دخلت ايه احكم بين الناس. اذا في هذه القصة اللي احنا سمعناها قصة سيدنا داود بنتعلم في منطقة الحكم بالعدل والدقة الشديدة جدا في مناطق الحكم. هي المنطقة في الدقة الشديدة، يعني كل واحدة فينا لابد ان تكون اولا حين تعرضي قضيتك، مش مثلا زعلتي مع جوزك وكلمتي مامتك تروحي قايله لمامتك القصة مختلفة تماما، ما فيش فيها ولا كلمة حق من الحقيقة اللي حصلت فعلا. ارجع وبقول لك فيه عشان الهوى، للناس بتقول احنا لنا احنا ما انا مش بتبع الهوى، انا ماشيه تبع ربنا. يوم ما تيجي تحكي قصه حصلت بينك وبين انسان تاني كويس، يا اما تحكيها بالحق يا اما انت بتتبعي الهوى وهتبقي في ضلاله وهتتعذبي في النار. فلا بد دي نمره واحد، تيجي تحكمي بين اتنين وعارفه انك مياله لواحده فيهم كويس وانت هتنصريها وهي جت تطلب حكمك عشان انت تقفي جنبها، قولي لها لا ما انت هتوديني النار ودي قضيه ما تسويش اي حاجه، انت وصاحبتك هتفضلوا تتخانقوا وتتصالحوا العمر كله، لا حد بيتغير ولا حد بيتبدل، وفي الاخر انا اللي هروح النار، شكرا انا لا احكم بين البشر كويس. دي اول قصه اللي احنا خدناها عن اتباع الهوى. هنقلك بعد كده على اتباع الهوى كويس في منطقة مهمة جدا. ليه احنا عايزين لا نتبع الهوى؟ لان النفس الانسانية لا اما تخضع لله سبحانه وتعالى يا اما تمشي تبع هواه، ليس بينهم سكتين، يا اما تمشي تبع ربنا وقوانين ربنا وبخاف من ربنا وبسمع كلام ربنا، يا اما تبقى انت ماشية تبع الاهواء كويس. الاهواء دي دايما الآية اللي موجودة هنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قلنا قبل كده ان شيطانه اسلم كويس، وانه سيدنا محمد غفر صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، نزل الامر في القران ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، وانس قلبك غفل عن الله اتبعت هواك وكان الامر فرطا على طول. يبقى الانسان عارف كده، يبقى اللي بيتبع هواه ده يوم ما انا اتبع هوايا يبقى انا غفلت عن الله سبحانه وتعالى في نفس المنطقة، في نفس ما في مش محتاجة ان احنا نحلل كويس عشان ما اقولكيش اه انا شوية مع ربنا شوية مع الهوى، لا وانس مع الهوى انت بعيدة عن ربنا وغفلتي كويس عن ذكر الله سبحانه وتعالى والامر للرسول صلى الله عليه وسلم ان الناس دي ابعد عنها. طيب هنا هنيجي بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف حاجة مهمة قوي، ليه احنا ضد الهوى كده؟ لانه اولا اللي بيتبع الهوى كويس بيبقى اعرض عن الله سبحانه وتعالى. ثانيا في حاجة مهمة جدا لازم تعرفيها، الهوى يعمي ويصم. يعني ايه الهوى يعمي ويصم؟ يعني زي ما قلتلك قبل كده اذا انا اهم حاجة في حياتي هوايا الفلوس، فرحتي بالفلوس، سعادتي بالفلوس، حزني بالفلوس كويس، فانا تعميت عن كل قوانين الله، انا عايزة فلوس. طب يا ستي الفلوس دي حرام، ما هي باينة قدام الله، مش شايفة انها حرام. طب ما انت سامعة الناس واقفين بيقولوا كل ما لا 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 المشروع بتاعك كله حرام، لا سمعت ولا شفت. الفلوس هي هوايا وهي ديني وهي الهي وهي حياتي، ولا هسمع ولا هسمع ولا هشوف. وحاجه تاني هحب للفلوس واكره للفلوس، اللي هتجيب لي فلوس هحبها واللي هتضيع مني مشاريع هكره حتى لو كانت احسن واحده في الدنيا. عشان كده يبقى انا اسمي ايه؟ يبقى انا اسمي الهي الفلوس. بس هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضح هذا القضيه بمنتهى الوضوح. مناطق الهوى للأسف ان احنا كمسلمين في مناطق الدعوة ما بتاخدش مساحة في الدعوة، فمعظم المسلمين مش فاهمين حتى معنى كلمة الهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. انا عايز اقولك طبعا تعس عبد الدينار في وقتها كان الدينار الذهب، يعني ده تعس يعني المشغول بالذهب او المحب للذهب او الذي يعبد الذهب، تعس التعاسة يعني عبد من يعبد الذهب كويس، واللي بعديه من يعبد الدرهم، الدرهم كان وقتها بالفضه، يبقى اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم من يعبد الفضه. ما هي الخميصه؟ الخميصه هي الثوب الجميل المنقوش، دول تجار الثياب. وبعدين تعس عبد الخميله، الخميله هو تاجر الفرش كويس، ده غير الثياب، ده ثياب والتاني الفرش كويس. دول كلهم ليسوا تجار، دول كلهم عبيد للمال كويس. هو عبد للمال ليه؟ تيجي تقولي لي عبد للمال ليه؟ ده واحد تاجر بيقوم من الساعة 7 الصبح يشتغل لغاية بالليل. أقول لك أصبح عبد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه عبد لأنه مشغول كل حياته وكل فكره وكل اهتماماته بالذهب أو بالفضة أو بالتجارة بتاعته أو بما يشغله أو بامرأة بيحبها وبيفكر فيها طول الليل وبيقعد معها 12 ساعة على الانترنت أو بابن. ابني ده هو حياتي وهو وجودي وهو نجاحي وهو تكميلي وهو حقق كل أهدافي، أنا بعيش حياتي من خلال ابني. اللي يعامل ابني كويس أحطه فوق راسي حتى لو كان أسوأ واحد في الدنيا، واللي يقل أدبه على ابني حتى لو كان أفضل رجل على الأرض هو عدو اليوم القيامة. أنت تحبي لهواكي وتكرهي لهواكي، وللأسف الشديد معظم المسلمين كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كمل وقال إن أعطي رضى وإن لم يعط سخط. هتديني في منطقة الذهب اديني انا كده مبسوطة، مش هتديني هبقى ضدك، بس ده مش حقك. لا ما تدخليش الحقوق بقى في الفلوس، انا بحبها ودي الهي. تعيش الناس لها آلهة، زي ما مثلا في هذا الزمان ما بقتش الآلهة الاصنام ولا الملائكة. طبعا الاصنام في بلاد اخرى يعني لسه ما زالت الاصنام موجودة، بنشوفها لما بنكون في امريكا لمن يعبدون الاصنام في عيادات الاسنان، يبقى حاطط الصنم اول ما تخش كده الاله كويس بسم الله الرحمن الرحيم. ففي الاصنام في الملائكة في النار، انما من يعبد الان على الارض يعني mostly الدولار، يعبد الدولار على طول، شغل كله البلاد الحكومات الدنيا الناس البورصة كله. من هو الإله؟ الإله هو الدولار، لأنه يشغل التفكير والعقل ومحور الاهتمام، نفرح بزيادته ونحزن بنقصانه. عمل إيه معاك الدولار؟ مزعلك ليه؟ لأنه بيشغل الناس عن طاعة الله نمرة واحد، يشغل الناس عن قوانين الله نمرة اثنين، نمرة ثلاثة بفرح بالدولار وبحزن بالدولار، لا بفرح بالتقوى ولا بحزن بالمعصية. لا تجيبي لي معصية ولا تقوى جنب الدولار، احنا عايزينه يزيد ويعبي. منين؟ مالكيش دعوة، هو ده اللي بيريح نفسيتي، ما تشدنيش وتضايقيني. انت الهك الدولار والهك الذهب وإلهك الفضة، وروحي شوفي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، لأنك تعبدي هوى نفسك، نفسك حبتها وسيطرت عليها. هاجي هنا وحكملك على مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم الهوى، عشان نعرف قد إيه برضو يا جماعة يعني الواحد يعني احنا معانا بسم الله الرحمن الرحيم القرآن والأحاديث وكل ده، بس القضية في زماننا النهاردة تغيير الناس لا يقوم على اني حديكي الآيات والأحاديث. للأسف الشديد القلوب لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. اللي يغيرك الإصابات اللي هتجيلك في الدنيا والآخرة من الهوى اللي انت ماشية فيه بمزاجك. لما تعرفي الهوى اللي انت مختاراه وماشية فيه بمزاجك ومتبعاه برغبتك كويس، هيجيب لك ايه في دنيتك قبل اخرتك في الوقت ده ممكن تتراجعي. يعني صراحة ده بقى يقيني الخسارة، كونه هيقصرني اعيد التفكير. لكن تأثر المسلمين بان انا اديك الايات اللي حديها لك دلوقتي يعلم الله سبحانه وتعالى ولا نحكم على حد. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. انا هشرح لك الحديث ده عشان نبقى فاهمينه. فاي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء، واي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مكخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إلا هواه دي معناها إيه بقى يا ستي؟ هنا تعرض الفتن على القلوب يعني تلصق بالجنوب، يعني قلبي كده تبتدي الفتن كده تتلزق على قلبي على جناب قلبي كويس، زي الحصير كويس، كما يلزق الحصير بجانب النائب. يعني انت جزاك الله خير يا ساره لما تنامي كده على الحصير كويس، الحصيره دي اتلزقت فيا زي ما الحصيره بتتلزق فيا المعاصي كويس، بتتلزق في قلبي كويس. فهنا بتلزق المعاصي كويس بالقلوب زي بالضبط الحصير. القلب بقى للمعصيه بيشربها كويس بسم الله الرحمن الرحيم، بتبتدي تحط نقطه سودة ونقطه سودة ونقطه سودة لغايه ما قلبي بقى كله معاصي، لزقت عليه المعاصي فقلبي بقى قلب اسود. القلب الاسود القلب الاسود ده يعتبر ايه؟ يعتبر قلب منكوس، زي ما تجيبي كوبايه هما بيقولوا كوز كويس في الحديث، لكن هو احنا مثلا نقول كوز او كوبايه مقلوبه لا تعرف ما بيخشهاش اي حاجه. ليه؟ لانها مقلوبه اسود مرباد يعني شديد السواد، معاصي 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 معاصي، اتقفل فبقى كانه مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ يعني كانه كوبايه مقلوبه لا بيدخلها خير ولا بيخرج منها حاجه. كويس؟ الا هواي، الا اللي يعجبني، هو دي الحاجه الوحيده اللي ممكن هذا النوع من القلوب يتنبه اليها. لكن معروف ومنكر لا، لان المعاصي محوطاه. النوع بقى الثاني من القلوب اللي يجي ينكر الفتن، كويس، ينكر المعاصي. تيجي تقولي لي مثلا هنعمل مشروع وكذا، اقول لك المشروع ده فيه شبهه حرام، تقولي لي اه فيه شبهه حرام، اقول لك اقلبي الموضوع انتهى. تقولي لي ليه؟ اقول لك لان نقطه ورا نقطه ورا نقطه هنتهي هنتهي، وبعدين ممكن عند اخر نقطه صودا تحوط قلبي اروح ميتها، ابقى خلصت ولا لحقت خدت حاجه من مشروعك الحرام ولا نفعني، شكرا ما اقدرش. يبتدي الانسان يرفض الفتن دي. المنطقه اللي انت بتتعلميها وحواليك ايه اهميه قلبك؟ يعني ممكن واحده تقول لك طب ايه يعني ان انا قلبي كله عليه معاصي، قلبي اسود ومقلوب وما فيهوش حاجه وعايشه بهوايه؟ لا، عايشه بهواكي دي بقى ليكي قصه تانية هنعرفها دلوقتي حالا من القران الكريم، من القصه التانية من ايات القران الكريم، عشان ما نبقاش يا جماعه لا احنا عارفين معاني قصص القران الاساسيه ولا احنا فاهمين اثرها في حياتنا، وماشيين زي بالظبط يعني قلوب لا يفقهون بها واعين لا يبصرون بها واذان لا يسمعون بها، زي الايه اللي هناخدها. ادركي يوم ما قلبك هيتقفل بالمعاصي انت انتهيتي، انت في الدنيا انتهيتي. ليه؟ لانك ماشيه بس ورا الهوى، بتعملي على طول ظلم وضلاله، عماله تاخدي نفسك على نار الدنيا قبل نار الاخره. ليه نار الدنيا؟ لان اللي متبع هواه قاطع مع ربنا، واللي قاطع مع ربنا قاطع مع الرحمه وقاطع مع الطمانينه وقاطع مع السلامه وقاطع مع الامن والامان والتوكل. ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسال غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كره بغيرك. طب انا قاطع معاه، ابقى اروح فين؟ اروح ورا الشمس. كويس؟ هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى في المنطقه دي؟ ليه لازم تنسي الهوى اللي انا هجيبه لك حالا في حياتنا العمليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. دان نفسه يعني ايه؟ الكيس يعني اللي عنده عقل، دان نفسه يعني حاسب نفسه، يعني تعالي يا نفسي، نفسك في فلوس؟ اه. عايزه فلوس حرام؟ اه. لا مش هتجيلي حرام، حرام مش هاكل حرام يا نفسي، لانك هتاخدين انا وانت يا نفسي على النار. افضل احاسب في نفسي طول الوقت. ده الكيس، ده اللي عنده عقل. مش الناس بتعتبر ان اللي عنده عقل هو اللي بيضرب في المشاريع الحرام وفي الاكل الحرام وكله شغال حرام في حرام؟ ده نبيه قوي، ده بياخد اي مشروع ويطلع منه ذهب كله حرام. اسهل حاجه في الدنيا فلوس بالحرام، عشان بس الناس تدرك المنطقة دي وتزيد وربنا يزودها. ليه؟ لأنها فتن وحقيقة البني أدمين. لكن اللي عنده عقل يعمل ايه؟ حاسب نفسه. ليه حاسب نفسه؟ أني حموت، لو ما كنتش حموت اضربيها حرام براحتك، لكن بدل هتموتي وهتقعدي في القبور في عذاب القبور اللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامه لوحده ثم ابد الابدين، لا يا حبيبتي، احاسب نفسي على الكام سنه اللي بقعدهم، اللي حاجه يوم القيامه اقول كان يوما او بعض يوم. اذا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، العاجز بقى من اتبع نفسه هواها. زي ما هنشوف دلوقتي لما نبقى عايشين حياتنا كلها بعمل اللي على مزاجي. ليه؟ لاني انا قويه وبلبي طلبات نفسي. لا، انت اعجز انسانه، لانك مش قادره نفسك اللي بين جنبيكي كويس تحكميها وتقفلي عليها وتأدبيها. اذا انت مش قادره تأدبي نفسك هتقدري تأدبي ولادك؟ ما ينفعش. هنا بقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق ومن الاهواء، اللي هو الهوى كان بيتعوذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ما هي كفارات؟ الكفارات اللي هي كفارات الذنوب، وخصوصا كفارات المجالس. لما الناس تقعد وتنم وتنم يقول لك قول لنا كفرت المجلس في الاخر. كفارات الذنوب اسباغ الوضوء وانتظار الصلوات بعد الصلوات ونقل الاقدام الى الجمعات. كويس؟ طبعا اسباغ الوضوء في الصلوات
يعني الإنسان يتوضأ الوضوء السليم يعني. وانتظار الصلوات بعد الصلوات، في ناس بتقعد في المسجد وبتنتظر صلاة أقعد من المغرب الظهر من العصر للمغرب فترة بسيطة المغرب للعشاء انتظار الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجمعات. طبعا اللي بتروح الجمعة، والجمعة فريضة على الرجل وليست فريضة على المرأة عشان نكون واضحين. أما الدرجات بقى، الناس عايزة تطلع في الدرجات، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. اللي عايز يطلع مع ربنا في الدرجات يطعم ما يستطيع حتى قليل جهد من مقل، كويس. وإفشاء السلام طبعا يعني يا رب يعني الإنسان يتعود. يا جماعة لما تفشي السلام معناه أن أنا مش منتظر أن اللي قدامي ترد عليا في السلام، أنا بدخل المكان أقول السلام عليكم السلام عليكم، بقول السلام عليكم عشان درجاتي، لأن عندي علم، لأن اتعلمت الحديث. في الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إفشاء السلام، يعني أفشيه، يعني أوزعه، مش أبص حوالي أقول شيرين سلام عليكم شيرين، أوكي فرقة ما أعرفكوش، ما أقدرش أرمي عليكم السلام، برمي السلام على الفيري كلوز بيبول اللي أنا أعرف. لا، ده مش الإسلام. الإسلام هو إفشاء السلام. عشان كده لما تروح المولات والحتت وتلاقي الأخوات المحجبات وما فيش واحدة فيهم حتى يعني تبتسم ابتسامة تشيز، واحد تشيز كده وصلحه، هما بيدونا تشيز على طول، بناكل تشيز طول النهار خوفا مش محبة، تشيز خوفا. إنما المسلمة تروح لفه وشاه مش انت لا تعلمي حاجة عن الدين، تحجبي براحتك. ده الأساسيات، لازم تفشي السلام، وخصوصا في بلاد زي دي. إذا ما كنتش في البلاد اللي زي دي تحس يعني أن كل الفرقة كده بتديني تشيز، واخد بالك. لكن أنا نفسي حد يقول لي السلام كده من قلبه بمحبة، إذا ما كنتش تقوليها للناس المسلمات في أمريكا وهي متحجبة، يعني عارفة أنها مسلمة، مش تقولك أصلا ما أعرفش بصراحة مسلمة ولا أمريكانية، مسلمة ولا أمريكانية. أما الدرجة فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. أما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. دي حاجة مهمة قوي يا جماعة، اللي هي العدل في الغضب والرضا، يعني سواء أنت غضبانة ما في حد أو راضية عنها، لابد أن تكوني عدلة في تصرفاتك. زي بالضبط لما تكوني زعلانة من جوزك تقولي أنا مش هطبخ، ولما تكوني رايقة تعملي أكل كتير. لا، ده ظلم. العدل في الغضب والرضا، مسؤولياتك وأماناتك وما يرضي الله والحقوق لازم تتاخد. دي نمرة واحد. القصد في الفقر والغنى، يعني التوسط، سواء كان الواحد غني أو كان ما عندوش، لازم يكون عنده القصد التوسط في الفقر والغنى. وطبعا خشية الله مش بس في العلانية، أولا خشية الله في السر والعلانية. أما بقى المهلكات اللي هي تتعلق بكلامنا، فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، ده اللي بيهلك الإنسان. شح مطاع يعني طبعا الإنسان البخيل، كويس. وهوى متبع، أمشي بمزاجي ومحدش يحط علي أي قوانين في حياتي، وإعجاب المرء بنفسه. هنا يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم في يعني كده حديث هناخده إن شاء الله، يعني يكون بشرة لنا كلنا. هنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية من سورة المائدة، الآية رقم 105، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، فقال هل فسألوا قالوا له يعني لا نأتمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ما بدل أنا اهتديت لا يضرني من ضل بقى، فأنا لا حنؤمر بمعروف ولا ننهى عن المنكر. فقال صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤصرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعي العوام، فإن من وراءكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمش للعامل فيهن مثل أجر 50 رجل يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. كويس. لما تيجي تقفي عند الآية دي وعند الحديث ده، في ناس بتاخد الآية دي وتقولك آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، أنا لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن منكر. كويس. فلما قالوا كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، عامة غلط، لكن في شروط معينة إذا لقيتي، والشروط موجودة شحا مطاعا، الناس اللي هتموت على الدنيا كويس، وهوى متبعا بمزاجي، ودنيا مؤثرة، ديني دنيتي، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك. هنا بقى علي بخاصة نفسي، ودع العوام. ليه بقى أدى أخ علي بخاصة نفسي كويس؟ لأن إحنا بنعيش أيام الصبر فيهم مثل القابض على الجمر. الصبر بيبقى يعني بسم الله الرحمن الرحيم في الصبر على ايه؟ الصبر على الطاعات، اني افضل على الطاعات، وافضل على الاخلاص، وافضل على المعاملات، وافضل على حسن الخلق. صعب قوي قوي قوي، صعب قوي قوي. ليه؟ لان في دنيا مؤثره، واعجاب كل ذي راي برايه، وشح مطاع، وهوى متبع. ما فيش حد ماشي في السكة السليمة. فلما يمشي الإنسان في السكة السليمة لوحده أو مع حد، يبقى صعب قوي قوي عليه، لأنك بتقاومي كل اللي ضد الصح. انت طول النهار بتقاومي، تلاقي ناس بتنم ما يعني تعالي عودي معنا، لا مش عايزة عود. تلاقي ناس بتمن، تقول لها بلاش المن، انت هتقعدي تتفلسفي علينا، مش عايزينك معنا. فتلاقيك دايما بتنعزلي عن الحياة، مالكيش وجود مع الناس. في هذه المنطقة انت تفضلي صبر على طاعة الله، ولك ثواب 50 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه؟ يبقى ألف حمد وشكر لك يا رب. يبقى ما تجيش الناس في الزمن اللي أصبحت الطاعات فيه صعبة، والإنسان بيعاني عشان يفضل على الطريق المستقيم، وبيضطر أنه يطلع ناس كتير قوي من حياته علشان يفضل متبع للطريق الله سبحانه وتعالى، واجي أقول لك أنا ده صعب قوي بعاني، تقول لها برضو ما تعرفيش. لأنك لو كنت عارفة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن لك ثواب 50 ممن كانوا معه، يعني الواحد يصبر على كل حاجة في الحياة. حد عمره يقارن نفسه بحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بتستفيدي إيه من المنطقة دي؟ تستفيدي حاجة مهمة جدا في علاقتك بالله، إن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، ما خلقنيش في زمن الفساد وسابني، ويديني ثواب زي الناس اللي كانت عايشة في الأيام اللي الطاعات فيها كانت سهلة قوي، وكانت المجتمعات أنظف وأفضل بكتير. خلقني في آخر الزمان وسابني وحيدة مع الطاعات، الصبر فيها جديد. لا لا، لم يتركك، لأنه أرحم الراحمين. ده شايلك ثواب أدى ثواب 50 واحد منهم. يا بختك يا بختك، عشان بس البني آدم ما تفضلش الناس دايما تشتكي أقدار الله وتشتكي بوجودها في الحياة. ربنا سبحانه وتعالى ما يكون له من حكمة في أي قدر من الأقدار. ثقي أنه حين يوفقك أن تكوني على طاعة، فلك من الله ما لا تتخيلي، ما لا تتخيلي من الله. بس اصلحي نفسك، اصلحي نفسك، وأمني، أمني اللي مع الله سبحانه وتعالى بإخلاص وفي السر قبل العلانية. كويس، انت تعرفي نفسك بالضبط، انت حجم الاخلاص جواكي قد ايه. يوم ما تعرفي حجم الاخلاص جواكي قد ايه، تقولي الف حمد والف شكر لك يا رب. ولو مشيت لوحدي والدنيا كلها 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 لوحدي، بس انا كذبانة، وانا عمري ما اتبع الهوى، وعمري ما امشي تبع الهوى. هديك الآية اللي هي قصة تانية برضو، اللي كتير مننا برضو ما بيعرفش معناها كويس. قصة من انسلخ من آيات الله، من سورة الأعراف 174 ل 176، وبعدين ناخد القصة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 175 و176. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هنا بقى هنتبع برضو، هنمشي برضو مع من يتبع هواه. كلمة اتبع هواه موجودة في الآية 176، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع اتبع هواه فمثله كمثل الكلب. كويس. الآيات دي لازم نعرفها يا جماعة عشان الآيات دي يعني حكم الله سبحانه وتعالى على من يتبع هواه قبل ما نعرف احنا موقعنا ايه مع الهوى. هنا القصة دي قصة مين؟ قصة من انحرف عن الفطرة ونقض عهد الله المأخوذ عليها. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق جميع بني آدم كويس مسح على ظهر سيدنا آدم فخرجت منه الذرية، ففي كل منا فطرة كويس أن الله هو الواحد الأحد. ثم أهلنا ينصروا ويهودوا ويمجدوا يعني غيروا يحطوا الدين، إنما جوه كل مخلوق هينزل على هذه الأرض من ظهر سيدنا آدم فطرة اسمها التوحيد، الله واحد. كويس. البني آدم بقى اللي ينحرف عن الفطرة بقى اختيارا، فطرة مش عايزة. كويس. وأغفل عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بيها، برضو النقطة دي عشان نعرف ان دي آيات نازلة على المسلمين. ليه؟ لأن دي غفلة عن آيات الله بعد العلم بيها. يعني أنا اتولدت مسلمة، أهلي قالوا لي ولا مدرسة إسلامية ولا أي حاجة، حاجة بسيطة قوي، أنت مسلمة، عندنا الصلوات، إحنا بنصلي، إحنا بنصوم، في كون، في شمس، في قمر، في ربنا، ده الأساس يعني البيزكس. في بقى ناس بتعلم ولادها وكذا، إذن هذا الإنسان اللي نازل عليه هذه الآية هو إنسان يعلم الله وعنده فطرة ويعرف إن في قرآن ويعرف إن في كون، عنده علم بالله سبحانه وتعالى، ربنا اداله العلم ده ولكنه انسلخ منه. كويس. أنا عايزاك تقفي مع لفظ انسلخ. كويس. عشان لما بتيجي تسلخي كويس ايه معنى السلخ؟ معنى السلخ انك تفصل الجلد عن اللحم، هي دي السلخ. ربنا سبحانه وتعالى استخدم كلمة السلخ هنا. كويس. لماذا بقى؟ لانك انت لما تكوني ماشية تبع آيات الله وطاعة الله سبحانه وتعالى إيمانك زي الجلد على جسمك. أنا هشرحها لك وإحنا ماشيين، بس بشرحها لك الأول لأنها صعب إن الإنسان يفهمها. إيه أهمية إيماني؟ إنه يبقى زي جلدي. جلدك ده هو أهم حاجة لجسمك. ليه؟ لأن جلدك هو اللي بيحمي جسمك من العوامل المؤثرة، وبيحمي جسمك من التراب، وبيحمي جسمك من الميكروبات. جلدك هو حماية لجسمك كله، وبدون الجلد زي ما حصل لسيدنا يونس كان حيموت لأن كان حياكل لحمه كله. كويس. الدبان، فالجلد ده مهم جدا. إيمانك بالله سبحانه وتعالى كويس ملزوق بيكي وتحتاجي كما تحتاجي الجلد ليحميك، لأنك طول ما أنت مؤمنة فأنت في حماية الله سبحانه وتعالى. كويس. وفي طمأنينة من أنك مستورة بالله سبحانه وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى. يجي بقى البني آدم يعمل إيه؟ واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عارف هو عارف، فانسلخ منها. لا، السيستم ده مش بتاعي. انسلخ يعني ايه؟ منطقة السلخ يعني خد وقت لغاية ما اقول قال لنفسه ولا عايز من سكتهم شيء ولا عايز من المنطقة دي اي حاجة، انسلخ. كويس. حصل ايه؟ اول ما تشيل الحماية زي ما تشيل الجلد يهجم عليك الدبان والميكروبات، يجيلك الشيطان. شلت ربنا لازم يدخل بداله الشيطان، فاتبعه الشيطان. اول ما انسلخ من الايات دخل بدل الآيات الشيطان، فكان من الغاوين. الغاوين يعني غواه الشيطان، ضحك عليه. ولو شئنا لرفعناه بها، لو كان يستحق كان ربنا رفعه، ولكنه أخلد إلى الأرض وعمل إيه؟ واتبع هواه. كويس. هنا لما يتجرد الإنسان من الغطاء الواقي ومن الدرع الحامي وينحرف عن الهدى ويتبع الهوى يحصل فيه حاجة، يهبط. عشان كده كلمة الهوى تعني أن أحب الشيء. كويس. وتعني أن أهوى، يعني أسقط بسبب شهواتي، فيهبط من الأفق العالي. أهبط منين؟ أنزل على الطين بقى. أصبح إيه بقى؟ أصبح الشيطان يوصل لي من غير الوقي اللي كان عليه، من غير إيماني. كويس. لا عندي حاجة تحميني ولا حالك حاجة تقيني من الشيطان، خلصت مع ربنا، طلعت ربنا من الموضوع، بقيت مني للشيطان. كويس. الشيطان يعمل فيا إيه بقى؟ يستحوذ علي. لما يستحوذ علي الشيطان وبقى أنا كل حياتي حياة الطين، حرية الحيوان، أكل وشرب بأي طريقة ومال من أي سكة، يمسخني الله كما الكلب. أهي إن واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. إيه بقى مشكلة الكلب في الآية دي بالذات؟ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني إيه؟ يعني أنت عندك كلب عمال يهوهو على طول، تيجي تقولي له أنا هضربك أنا هضربك، يهوهو تمشي منه، هو شغال هوهو على طول، دي يلهث هو 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 على طول. ليه بقى؟ كويس، ليه يتحول الإنسان اللي كرمه الله في الحياة وهو يعني ولقد كرمنا بني آدم، كويس، وهو خليفة الله في الأرض، يتحول يعيش حياته كلب يلهث؟ يعني إيه يلهث عشان تدرك المنطقة؟ يعني عايش في منطقة من الفزع الدائم على طول، هو 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 هو، هي دي حالة البني آدم، والخوف والقلق والاضطراب والفزع الدائم. يا ترى هيحصل ايه بكره؟ يا ترى هيحصل ايه بعد بكره؟ يا ترى جوزي هيعمل فيا ايه؟ يا ترى العيال بقوا كويسين ولا لا؟ طب العيال ما بقوش كويسين، طب يا ترى هنقعد في امريكا؟ طب ترامب هيجي ولا مش هيجي؟ طب هو لو جا هنعمل ايه؟ طب هو لو ما جاش هنعمل، هو ده عايشين البني ادمين كده، عشان بس نكون واقعيين ونعرف ما هو قران. هو كده بقى نبقى احنا بنعرف، ده الطريق الوحيد للقران. كويس، هنا يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، علامه القلق يلهث لانه عنده القلق والاضطراب والفزع الدائم. ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الناس لما يديها ربنا علم، ولما ربنا يديها قران، ولما ربنا يديها فطره سليمه، وتقول لك كل ده على جنب ومش عايزينه، وانا عايزه بس الدنيا وكده، انا الايمان والحاجات دي ركنتها على جنب، انا قويه قوي وهحارب الشيطان قوي لوحدي. لا 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 يمكن ان يحارب الشيطان الا الله سبحانه وتعالى. سلمتي نفسك للشيطان، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبحتي بتعيشي في حياه فيها القلق الذي لا ينتهي ابدا. والناس دي للاسف الشديد اللي بتختار ان تنسلخ من الايمان ومن الله، وتنسلخ بقى من حقيقتها كلها، تبقى ناس تانية، خصوصا يعني في الغرب تلاقيهم يعني مسلمين منسلخين. كويس، ثقي ان مهما لبسوا ومالها قلعوا ومهما شيكوا، وانا شفت الناس دي، ومهما كانوا توب اوف ذا توب، لا يعلم ما في القلوب وما في الحياة وما في الحبوب المنومة وما في أدوية الاكتئاب وما في المخدرات بأنواعها إلا رب العالمين. عشان بس نجيب من الآخر وكل واحد يختار. هنا أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يتلو على قومه الذين تتنزل عليهم آيات الله هذه القصة، لكي لا ينسلخوا من الآيات وكي يظلوا دائما في حماية الله سبحانه وتعالى. في النهاية ربنا قال لك إيه؟ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. لما أتحول من إنسانة عايشة في رحمة الله وعايشة عايشة في رزق الله وعايشة في الأمل بالله وسترني ربنا، ولما تيجي تقولي لي ازيك أقولك كيف حالك، أقولك في رحمة الله، هي دي بس اللي لي. كويس، وتيجي بعد كده تقولك أصلا انسلخت من منطقة رحمة الله، ظلمت مين؟ كنت بتقولي في رحمة الله وكنت هادية وكنت مستسلمة وكنت عندك أمل وكنت بتتحركي وكنت بتأدي أماناتك وعباداتك، تحولت إلى إيه؟ تحولت إلى كلب يعيش. يعني إيه كلب يا جماعة عشان نبقى فاهمين؟ كويس، الكلب يعني تحول من منزلة الإنسانية إلى منزلة الحيوانية، يعني لا عقل، ما فيش عقل، يعني نازل بقى هوى من الإنسان إلى الحيوان. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، فزع وقلق ودائم في الحياة غير الآخرة بقى. الآخرة دي أصل الناس ما بقتش يعني إيه تسأل عنها، حساب الآخرة للي ينسلخ مع سبق الإصرار والطرق. أنا عايزة انسلخ يا ستي، أنا عايزة انسلخ خلاص، عايزة تنسلخي، بس عرفي لما تنسلخي هتبقي إيه قبل ما تنسلخي. ومع هذا هل 90% من المسلمين يعرفوا معنى هذه الآية؟ معلش حد يرفع ايده، محدش يعرفها، محدش يعرف المعنى. ده احنا بنقول محدش يعرف المعنى عن الناس اللي في المسجد، فما بالك بمن هو خارج المسجد. وتنسلخ بقى الناس، ما هو لان انا ما اعرفش ان هوصل ابقى زي الكلب اللي طول النهار بقى هو. انا كنت فاكره اني لما هنسلخ هبقى هاي اب كلاس، هتعامل مع الناس الهاي اب قوي، هبقى في منطقة تانية خالص، كنت فاكرة كده. وانت مسلمة؟ اه انا مسلمة. ربك قالك في القرآن هيحصل ايه لو انسلختش؟ عرفتي؟ لا ما عرفتش. ليه؟ لاني ماليش دعوة بالقرآن، يبقى تستحلي. كويس، هنقل انا بقى عليكي عشان اخفف معاكي شوية، عشان القصة بتاعتنا بتاعت النهاردة برضو بتاعت اتبع هواء، وحديكي عمليا كيف نعيش كمسلمين في مناطق اتباع الهوى. ربنا سبحانه وتعالى اتباع الهوى يعني لا اتبع ما جاء الله به واتبع ما اراه انا كويس هوايا مزاجي اللي احبه. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في القران الكريم عشان امشي لك في كل حاجه. ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم قال وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. كيف تعيش الناس اتباع الهوى؟ وبالوالدين نسيانا وجحودا وعصيانا والوالدين احسانا واليتامى والاقرباء والمساكين. كل الفرقه اللي على الارض نسيانا ده يبقى احسن حاجه او جحودا وعصيانا. يبقى نحن لا نتبع الهوى نتبع الهوى. انقلك بقى على القصة انقلك على الزواج كيف نعيش الهوى في الزواج عشان دي داخل معايا مع القصة. بعدين هنقلك على حتة كده مضحكة شوية كانت محطوطة في مقال. هنا في الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال تنكح المرأة لجمالها ومالها وجاهها كويس ودينها فاصفر بذات الدين تربت يدك. ده اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا نتبع الهوى ايه الدليل يا اخت منى؟ احنا بدل بنقول اصفر بذات الدين تربت يدك احنا بنقول اصفر بذات الجنسية تدخل الولايات المتحدة الامريكية. لسه هديكي من ده كتير ربنا فتح عليا في المنطقة دي من يعني بنات افكاري. اصفر بذات المهية تعيش العيشة اللي هي ايوه اصفر ببنت الباشا تاكل البغاشة يا باشا كويس معلش عشان نخش لسه هدخلك في حاجات ايوه اللي بعديها. الرسول صلى الله عليه وسلم قالك اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ده الدين لا احنا نتبع الهوى بنقول اذا جاءكم من ترضون فلته وعربيته فزوجوه. اذا جاءكم من ترضون محفظته وحساب بنكه فزوجوا. إذا جاءكم من ترضون شهاداته ووظيفته فزوجوا. وبرضه عشان البت تبقى فرحانة إذا جاءكم من ترضون شياكته وحلاوته فزوجوا. تمام؟ ليس هناك في الزواج أي شيء في النوايا الأساسية مما قال بي ربنا سبحانه وتعالى. وتفشل الزيجات ونقول لي يا رب كده ليه لأنها مبنية على الهوى. هنقلك أنا بقى على حاجة يعني عشان نخفف عنكم شوية. إحنا حولنا معظم العبادات إلى مأكولات. إزاي بقى؟ أنت عندك أول حاجة إحنا بنقول على شهر رمضان شهر العبادات صح؟ تحول إلى شهر العزومات واليميش والمكسرات. نيجي بعد كده نقول العيد الصغير العيد فرح العيد بقى بسكوتة وكحكة كويس. نيجي بعد كده العيد الكبير أضحية. العيد الكبير اتحول إلى كبدة مشوية وفتة بالتقلية كويس. رأس السنة الهجرية الرز باللبن والمهلبية. الراجل كاتب بيقولك عايزين السنة الهجرية تكون بيضة تخش علينا سنة بيضة اديها رز بلبن على طول تخش عليها بيضة على طول. والله ما لازم نعمل رز بلبن كويس. طبعا مولد النبي صلى الله عليه وسلم الحصان والعروسة الحلاوة للصبي والصبي. لازم نجيب للولد عروسة للبنت عروسة ونجيب للولد ايه راجل راكب على حصان. انا شفتهم دول يعني طول عمرين. انت كان عندك عروسة؟ الله يكرمك. الحقيقة يعني لابد ان يلمس الانسان في واقعه اليومي كويس اننا نتبع الهوى كويس. لازم انت تقعدي مع نفسك تقولي فعلا احنا بنتبع الهوى. ده حاجة بقت جوانا لازم تفهمي كده. انت النهاردة فعلا لما بيجي عريس وهتشوفي القصة اللي جاي انا ليه دخلتلك مع الجواز. القصة اللي جاي بتثبت نفس المنطقة. احنا بنقول خلق ودينه خلق ودينه بس للأسف الشديد لان الخلق والدين عند المسلمين بقى فيه بضاعة مغشوشة كتير اصبحت الناس بتركن الخلق والدين. ما بيبقاش مهم الخلق والدين لان الناس ما بقتش متأكدة من الخلق والدين. يعرف ربنا يشوف الرحمة جوه نفسه حجم الرحمة جوه نفسك. إيه انت كده بينك وبين نفسك مش بس رحمتك بولادك لانك لما بتكوني بترحمي ولادك بس وما بترحميش الاخرين وابناء الاخرين من قرايبك ومن معارفك ومن المسلمين ولادك حيوروكي اللي عمرك ما تتخيلي. مش لازم النهاردة قبل ما تقابلي ربنا ان شاء الله بساعة زمن يدفعوك الفاتورة كاملة. ليه؟ لانك لم تراعي الله سبحانه وتعالى. دي الاساس ده الاساس اللي احنا بنقول اتباع الهوى. اتباع الهوى اللي عندنا في بيتنا لنا اللي برا بيتنا مش لنا وتنحرق الدنيا عشان كده اتحرق. ده اللي وصلنا لكده.
فياريت بس نصحى عمليا، مش نقعد نحضر صح قرآن كويس فهمنا المعنى يلا، وبعد 5 دقايق تقعدي في الجنب كده تتفرجي على تصرفات البني آدمين تقولي استغفرك وأتوب إليك يا رب. مفيش نصيب للمصلحة، مفيش نصيب للصلاح. ليه يا رب؟ الله أعلم. أجيب لكم القصة بتاعت النهاردة، القصة اسمها اشتري سعادة أبنائك مهما كان الثمن. القصة يا ستي بيقولها واحد أنا طبيب في منتصف العمر متزوج من 30 سنة، وعندي ابن تخرج من الكلية وبنت في العام الأخير، وفقني الله سبحانه وتعالى في حياتي العائلية والعملية، اشتغلت خارج مصر 20 سنة وحققت ثروة تكفيني وتكفي أبنائي وتكفي لنا الحياة كريمة بإذن الله. منذ 2 شهر فاتحني ابني إن واحد من زملات بنتي عايز يتقدم لنا بعد ما يخلص الجامعة علشان يخطبها، بس المشكلة إنه لا يملك شيئا. فهمت من الحديث ان بنتي معجبة بزميلها ده كويس بالرغم من ظروفه وبتمله، واتدهشت كتير قوي. الاب بيقول اتدهش لانه كان عارف ان بنته دي بنت متحفظة ومن الصعب عليها انها تتكلم مع شاب غريب. ولما راح سأل بنته قال لها انت اللي عجبك فيه ايه؟ قالت له ده على خلق ودين، وكان دايما بيبصلي كده من اول ما دخلت الجامعة بس عمره ما قال لي ولا كلمة. ولما رحت رحلة من حوالي 6 أشهر في اخر سنة جه وقال لي ان هو معجب بيا وان هو عايز يتقدم لي وشرح لي ظروفه. فجيت قلت لاخويا اللي انت بعته معايا يحضر الرحله وانا في اخر سنه في الجامعه عشان تتاكد ان انا ماشيه صح. هنا الاب بيقول رفضت هذا الشخص بالطبع من قبل ما اشوفه، بل وهددت بنتي انها اذا اتمسكت بيه همنحها تروح السنه الاخيره في كليتها. والقصه انتهت عند المنطقه دي. لكن بعد 2 أسبوع كان في شركة من شركات الأدوية عاملة حفلة، ففي الحفلة دي أنا قابلت إنسانة عمري ما شفتها من 30 سنة. لما وشي جاء عليها الذكريات القديمة اتحركت في قلبي، دي كانت زميلتي في كلية الطب وكان بينا إعجاب صامت. وبعد معاناة طويلة اتجرأت وقلت لها أني عايزة أخطبها، وتم الاتصال بين الأسرتين وأصبحنا شبه مخطوبين، وعشنا أيام سعيدة ننتظر ان احنا نخلص الكلية عشان اعلن خطوبتي لها. في هذه الاثناء مات والدي فجأة يرحمه الله، ما ساب لناش الا حتة ارض صغيرة ما قدرتش تعنا على الحياة. ابتدت امي تبيع الصيغة عشان نقدر نعيش حياتنا. بسبب ظروف والدي وفاته رسبت في الامتحان، لاحظت ان اهل خطيبتي ابتدى موقفهم يتغير مني بعد الرسوب وبعد رحيل الاب وبعد تدهور الحالة الاجتماعية، ووضحوا لي ان انا مش العريس المرغوب لبنتهم، والحوا عليا اني لازم اقطع صلتي بيها. فعرضت عليها انها تيجي تعيش معايا انا ووالدتي في بيتنا، لكن ظروفنا العائلية لم تسمح، وبهذا انتهت قصة الحب اللي بينا وعفتها من الخطوبة. عشت أيام صعبة جدا بعد انتهاء قصتي، جالي اكتئاب شديد وحسيت إحساس مرير بالفقر والهوان وقلة الشأن، وكنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى وأنا بصلي وببل السجادة بدموعي أن يشيل حبها من قلبي، ولهذا منعت الاتصال بها نهائيا. في وسط الحزن ده صممت أني أكون شيء، فضعفت من جهدي في المذاكرة بالرغم من عجزي المادي، اتخرجت من الكلية وكانت فرحتي بنجاحي طاغية، وابتديت أنسى خطيبتي تماما. بعد نجاحي ارتبطت بإنسانة ممتازة واتجوزنا وبدأنا حياة زوجية هادئة، وحصلت على الماجستير ورحنا البلد العربية وجبنا الأبناء وساعدنا بحياتنا، وزوجتي كانت دائما الجمال والعقل والرعاية ليا والأبنائها. وبعد 20 سنة من الغربة قررنا نرجع بلدنا ونتمتع بحياتنا، ورجعنا وفتحت عيادة واشتريت بيت وشقة، ورضيت عن نفسي وحياتي وأبنائي، ورضيت أخيرا أن بنتي كمان سمعت كلامي أنها هتبعد عن زميلها ده لأن أنا شايف مصلحتها. لأن أنا لما كنت في البلد العربية اللي كنت فيها اتقدم لي هناك واحد شاب بيشتغل في الدبلوماسيين مع الدبلوماسيين، فأنا كنت مقرر أنه هو هيخطبها بعد ما تخلص دراستها. لكن للأسف الشديد لما رحت الزيارة في شركة الأدوية وشفت زميلتي اللي كنت بحبها من 30 سنة اتفتح جوايا جرح
امبارح قديم وابتديت اتساءل يا ترى بنتي سعيدة ولا مش سعيدة، هل من حقي احرمها من حب قد يكون اغلى شيء عندها الان، لان اللي هي عايزة تتجوزه لا يملك شيء من حطام الدنيا، وهل برضو من حقي احطم قلب الشاب ده لمجرد انه بسيط الحال ومستقبله لا يبشر بالخير؟ مين انا حتى اتدخل في علم الله؟ لو ما كنتش هقدر اجوزها للدبلوماسي فكان اختياري للدبلوماسي لانه يمثل لها مستقبل اكبر. انا في حيرة اجوز بنتي للشاب اللي هي معجبة بيه اللي عنده الدين والخلق ولا يمتلك شيء، ام للدبلوماسي صاحب الامكانيات المتوفرة؟ هنا طبعا بنرد وبنقول له ان في نوعين من الاباء، في اب مستبد لا يقيم وزن لرغبات الابناء الراشدين اللي هم عندهم 21 ومشاعرهم، وفي اب عطوف بيحط الرغبات والمشاعر في اعتباره وبيحرص انه ما يقهرش ابنائه. لازم يكون في فهم، لازم يكون في فهم للمشاعر والرغبات والدوافع والتجربة الانسانية. انت عشت تجربة انسانية في شبابك، عرفت انك حرمت من البنت اللي انت كنت بتحبها من غير ان يكون لك ذنب غير ذنب واحد انك عندك ضعف في امكانياتك المادية. احنا نحتاج عشان نحكم على الاخرين ان احنا نفهم مواقفهم. ربنا بعت لك اللقاء في حفلة شركة الادوية عشان تشوف البنت اللي حبتها في سنوات الدراسة، انت كنت نسيتها بسبب الماديات، لكن اول ما شفتها ابتدى الحب يتحرك جواك تاني، وعرفت ان السعادة في الحياة قد تكون مع الحياة البسيطة والبداية الصغيرة، والشقاء مع البريق واللمعان والوفرة المادية. لا شك ان رحلة الحياة وشواغل الكفاح بتفقد الانسان رقة المشاعر والقدرة على فهم العواطف، لكن اول ما شفت هذه يعني الزميلة في اللقاء العابر ابتديت تحس باهمية المشاعر في اتخاذ القرار السليم طالما انها لا تتعارض مع احكام العقل. هنا كن جميلا، حاول انك تفهم مشاعر بنتك اللي انت اتحرمت منها وزميلتك اتحرمت منها، وكمان حاول انك تشوف مشاعر الشاب اللي بيبص لبنتك بنظرات صامتة منذ بداية المرحلة الجامعية ومش قادر يفتح بقه. مفيش حاجة اصعب على الرجل الحر من احساسه بالعجز وقلة الشأن والهوان على الاخرين، ولقد شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاحساس المرير الى ربه حين ذهب الى الطائف يعرض نفسه على الناس ويعرض الدين على الناس، فآذوه وسخروا منه، فآوى إلى حائط يستريح فيه وبث شكواه إلى الله قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أسوأ ما في النفس البشرية هو أن يقلد الإنسان ما فعله به جلادوه مع الآخرين. يعني أنا أتجلد يبقى حجلد الفرقة كلها، بدلا من أن يتعفف عن تكرار ما عناه بنفسه مع غيره. لقد كان أهل خطيبتك السابقة هم الجلادين اللي أشعروك بالعجز والضعف والهوان فقط لأن ظروفك المادية صعبة. هل هتكرر نفس الموقف مع هذا الشاب؟ إننا كآباء وأمهات نريد لأبنائنا دائما الأفضل والأرفع والأنفع، لكن لابد ألا نتجاهل كذلك مشاعرهم ورغباتهم المشروعة التي لا تتناقض مع احكام العقل والدين. الشاب اللي بنتك بتمله هي عندها اكتر من ميل، هي معجبة بيه اعجاب شديد، زميل في الكلية على خلق ودين، سجله العائلي والشخصي نظيف، لكن عيبه زي عيب كل الناس معظمهم الامكانيات المادية، وبالتالي اذا انت رفضته يبقى انت بترفضه عشان الاعتبار المادي. لو وضعت في اعتبارك رغبة بنتك لا تحركت الى ان تقبل بما اختارته بنتك، فليكن اختيارك على اساس امتحان اخلاقيات هذا الشاب واختبار طباعه وحسن معاشرته. واذا لقيته متدين وعنده صدق رؤية للحياة وسلامة لظروفه العائلية فعليك ان تحقق لبنتك السعادة اللي اتحرمت منها. ما قيمة المال اذا نحن لم نعطي به السعادة لابنائنا؟ ليه بنكافح ونعرق ونتغرب السنين اذا ما كناش في يوم من الايام حنوفر بهذا المال السعادة لأبنائنا؟ ليس من صالح الحياة أن تزيد عدد التعساء فيها اتنين، بنتك وهذا الشاب اللي كان ممكن نديهم السعادة. ولابد أن احنا في الحياة دايما نفتكر التجارب، تجربة آلمتني فأصبحت تجربة علمتني. كويس. الدرس اللي احنا بناخده من هذه القصة يا جماعة هي منطقة اتباع الهوى. كويس. إذا جاءكم من ترضون دينه اللي احنا غيرناه وزي ما قلتلك ذلته وعربيته وشهادته ووظيفته ومحفظته وبنكه وشكته وحلوته. كويس. لابد ان احنا وفي هذا الزمن اكتر لما تكون بنتك عندها مشاعر في اتجاه شخص او ابنك عنده مشاعر في اتجاه شخص طالما ان هو ما عندوش ناس بطلين فعلته. كويس. انت وزير وهو يعني موظف بسيط. كويس. ولكن رب أولاده بالحلال وطلعهم بالحلال وبيت طيب وسمعة طيبة وناس طيبين. هل في الدنيا النهاردة عرسان بالطريقة دي؟ لا، دول قليلين جدا. اللي بيتربى بالحلال ويكبر بالحلال وفي البيت الكويس ويحب أبوه أمه ومش طماع ومش راح يدور على واحدة غنية قوي يركن عليها ويعدي 20 سنة وبعد كده يروح يتجوز اللي على مزاجه كما يحدث في الحياة الآن، ده واحد إنسان في منتهى الوضوح وكذا. اللي أنا بقف عليه في المنطقة دي يعني الكلمة الخاصة، اوعي تخصبي بنتك أو ابنك على جوازة في زماننا وفي البلاد دي أكتر. اوعي أبدا، أنت تحركيها إلى الانحراف الذي لا يمكن أن تتخيلي، وبعد ما يحصل لا قدر الله كويس هيكون لها رجعة، وثانيا هتكوني انت اللي عملتي كده وهتقولي لها ليه ما قلتليش ان الوضع كان خطر قوي كده كنت غيرت رأيي. لا، كنت عارفة ان الوضع خطر لكن اصرتي انك تتبعي هواكي وتمشي كلامك. فالفواتير وخصوصا في هذه البلاد للي بيضغطوا على بناتهم كويس جاي لها واحد مناسب، جوزي وستوري، جوزي وقفلي قفلي، بيتأخروا وبيضيعوا وبيضيعوا ضياع ولا عمرك. واحنا في زمن داري داري والحبايب داري، كل واحدة متخيلة ان محدش يعرف عنها اي حاجة. لا، ده احنا في زمن الهوى، كل واحدة بتدور على اخبارك بالملقاط وعارفة عنك كل حاجة وبتقولها في ظهرك. انا ما يفرق معايا البشر، يروحوا كل البشر تراب، يفرق معايا بنتي اللي انا ضيعتها وابني اللي انا ضيعته بالعند وبالهوى وبالمستوى وبالاسره وبالتعليم وبهم. لما حد عايش في امريكا ابنه يتجوز مسلمه بنته تتجوز مسلم، خلصت خلصت، عشان ما نخشش في جواز الايه عدم الاسلام. الرحمن الرحيم، الله لي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا ونجيا والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.